بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بعض الآداب على المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تلتزم بها إذا خرجت إلى المسجد، فأخذنا الأدب الرابع وهو الذكر عند دخول المسجد والخروج منه، أن تقول إذا دخلت المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه يعني له أن يبدأ بهذا أو بهذا، الكل يصلح. وإذا خرجت أن تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. واليوم نأخذ الأدب الخامس إن شاء الله. خمسة: صلاة تحية المسجد ركعتين. خمسة: صلاة تحية المسجد ركعتين. قبل أن تجلسي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أصلا الدرس هذا للنساء والرجال تبع، والدرسين الأولين للرجال والنساء تبع. طيب، بارك الله فيك يا عم عبد الله. متفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه فهذا هو الأدب الخامس، أنك إذا دخلت المسجد الرجل أو المرأة، هذا أدب عام للرجل والمرأة. فمن دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين رجلا كان أو امرأة. في هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، نكتفي بهذا. وهنا أسئلة بعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ قيادة المرأة للسيارة فيه فتنة، ولربما حصل عليها حادث فتضطر لمخالطة الرجال، وتضطر يعني لأمور لربما ليست بجيدة، فخير لها ألا تفعل هذا، ثم تضطر أنها تكشف. فغالب النساء اللاتي يسقن السيارات الغالب أن وجوههن كاشفة، وهذا فيه فتنة عظيمة للرجال، وكفيها كاشفة، وهذا فيه فتنة عظيمة للرجال، فتسبب على نفسها الفتنة وتسبب على غيرها الفتنة، فلا تنصح المرأة بهذا. ما مهما كان ما تستطيع أن تتجنب. المشكلة أنه من فتحه حتى هناك، وهذا خلق غلط. ما معنى سلطانه القديم المذكور في دعاء دخول المسجد؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ملكه القديم الذي ليس هناك ملك قبله. هل عاش الجن في الأرض قبل آدم؟ نعم، فإنهم كانوا يسفكون الدماء، ولهذا قالت لما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسفك الدماء، من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهم كانوا سكان فيها مفسدون وسفك الدماء، أي من الجن. نعم. هل يجوز المرأة أن تصلي وهي لابسة الكفوف؟ إذا كانت بحضرة رجال أجانب فلا بد أن تلبس الكفوف أو أن تغطي كفيها بحجابها وخمارها إذا لم تلبس الكفوف، وأما إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب فيجوز لها أن تصلي لابس الكفوف، ويجوز أن تصلي خالعة الكفوف وهو الأحسن. ما إخوة إلا في الدنيا، هل هذا العبارة صحيحة؟ هل تعني أنه لا أخوة في الآخرة؟ بلى، هناك أخوة في الآخرة، لقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة في الدنيا إذا كانت من أجل الدنيا فإنها لا تستمر في الآخرة، أما إذا كانت من أجل الدين فإنها تستمر دنيا وآخرة لهذه الآية. هل يجوز أن تقام علاقة قبل الخطوبة علما بأن بعض المدرسات تقول لطالبتها أن عثمان بن عفان أقام علاقة مع مخطوبته قبل الخطوبة وأن هذا جائز؟ لا يجوز أن تقام علاقة قبل الخطوبة، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة والشر. وأما هذا القول بأن عثمان بن عفان أقام علاقة مع مخطوبته، فيقال لمن يعني أورد هذا ائت ببرهانك على هذا. فعثمان رضي الله عنه من أعف الناس، عثمان رضي الله عنه من أعف الصحابة، وقد قال كما ثبت عنه عند أن كان يخاطب الخوارج، عند أن كان يقول لهم لماذا تستحلون دمي، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. فقال أما إني لم أزني لا في جاهلية ولا في إسلام، أما إني لم أزني لا في جاهلية ولا في إسلام. فعثمان رضي الله عنه كان من أعف الناس، وتهمته بهذا تهمة باطلة، وهذا لا يجوز أن ينسب إلى عثمان رضي الله عنه، لأن هذا يتضمن الطعن فيه وفي عفته، لا يجوز أن ينسب إليه مثل هذا الكلام، الكلام الذي يتنزه عنه يعني من هو أدنى من الصحابة بكثير من أصحاب الفضل وأصحاب الصلاح وأصحاب الخير، فما بالك بصحابي جليل. نعم، هذا الكلام سيء، لا يجوز أبدا أن ينسب إلى عثمان رضي الله عنه، بل لا يجوز أن ينسب إلى إنسان صالح بريء من هذا، لا يجوز أن ينسب إليه، لأن هذا حرام. أن تقام علاقة قبل الخطوبة، تقام علاقة غير شرعية، ما تجوز هذا، العلاقة غير الشرعية ما تجوز مع المرأة، لأن هذا مدعاة إلى الشر، مدعاة إلى الفتنة، مدعاة إلى الزنا والخنا، نسأل الله السلامة. ينظر إلى المخطوبة بشروط، ينظر إلى المخطوبة، يجوز النظر إلى المخطوبة بشروط، يجوز النظر إلى المخطوبة إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فإنه عسى أن يؤدم بينهما. وإذا كان قبل الخطبة فحيث يغلب على ظن أن أهله سيوافق أن أهلها سيوافقون، أما إذا كان يغلب على ظن أن أهلها لن يوافقوا فلا يجوز له النظر، لأنه ما في فائدة من النظر، ليس هناك فائدة من النظر. إذا ما خلاص، إذا نظر، إذا كان يغلب على ظن أن أهلها سيوافقوا أو أن أهلها قد وافقوا لخطوته لكن ما بقي إلا النظر، فإذا ما فبعد النظر إما أن يقدم وإما أن يحجم. لو أنها لو أنه اختبأ لها أحسن كما فعل جابر، لو أنه اختبأ لها أحسن كما فعل جابر رضي الله عنه مراعاة لشعورها إذا ما أراد إذا أحجم، وله أن يصرح إذا يعني له أن ألا يختبئ بل يصرح، فالأمر طبيعي. فإن الناس يختلفون في مثل هذه الأمور. هل الدم الذي يخرج من البعوض عند قتله ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، وليس هو بنجس حتى، لا ينقض الوضوء وليس هو بنجس. دم البعوض لا ينقض الوضوء وليس هو بنجس. هل يجوز الظهور على أخ الزوج إذا كان عمره 12 سنة ويعيشون في نفس المنزل ولا تستطيع الاحتجاب عنه؟ إذا كان أخ الزوج مميزا، إذا كان أخ الزوج مميزا وهذا سن يعني سن تمييز بلا شك، 12 سنة كبير، 12 سنة سن كبير، فالواجب أن تحتجب من هذا لأنه كبير، والله عز وجل إنما رخص في الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والمقصود لم يظهروا على عورات النساء يعني طفل بريء ما هو حول النساء ولا يفكر في النساء، ولا كذلك أيضا نفسه يعني ماذا أموره يعني ماذا يحدث نفسه بالمرأة وهكذا. أما كبير بهذا السن فإن نفسه تتعلق بالنساء، أي نفسه تتعلق بالنساء، ثم أيضا يعني لابد أن يعود مثل هذا على الاحتجاب من النساء. نعم، لابد أن يعود مثل هذا على احتجاب من النساء، ثم لا يؤمن أن يصف، أيضا يقدر أن يصف فيعرف الشوهاء من غير الشوهاء، ويعرف المليحة من القبيحة، ويعرف يعني هذا من هذا، فيجنب ويحجب يعني ماذا يحتجب منه. فالمرأة هذه واجبا عليها أن تحتجب من أخي زوجها الذي هو بهذا السن، فإنه سن كبير، سن كبير. الغالب أن يعني من العاشرة وما فوق أن هذا يعني تتعلق نفسه بالنساء، بخلاف من دون العاشرة فإنه في الغالب لا يظهر على عورات النساء ولا تتعلق نفسه بأمور النساء. نعم، وقد يكون أصغر من ذلك ويعني نفسه تتعلق بأمور النساء، لا سيما مع المغريات في هذا الزمان، وسائل الشر كثرت في هذا الزمان، وأعرف وأصبح الذي هو صغير في السن يفهم من أمور النساء ما يفهمه ربما الكبير، يفهم ما يفهمه الكبير بسبب هذه الوسائل وبسبب هذه الأمور التي يعني ترى وتشاهد في وسائل الإعلام، نسأل الله العافية. لا، لابد أن تحتجب عنهم، أي بس لابد أن الاحتجاب عنهم. إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال حمو الموت، والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. نعم، هذا عمه وابن عمه، خاله وابن خاله، هذا أخوه ابن أخيه، إلا إذا كان من المحارم أخو يعني قريب للزوجة ومحرم مثل الأب أو الابن، هذا محرم، الأب أو ابن الزوج أو أبو الزوج هذا محرم. أما ما عدا ذلك الأخ لا، الأخ يعني حمو، والحمو الموت أشد من الأجنبي الحمو، لأن الناس يتساهلون فيه، الناس يتساهلون في الحمو، ولربما وقع منه الشر بسبب أنه يتمكن أعظم مما يتمكن الأجنبي، والناس ما يعني ينكرون. يعني مثلا الآن أخو الزوج يعني ممكن يدخل بيت أخيه وزوجته وأخوه مش موجود، وما في إلا الزوجة وحدها، وما أحد يستنكر هذا، تحصل خلوة، ولربما نزغ الشيطان وقع بالفاحشة، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن الناس يتساهلون ما أحد، لكن لو دخل غريب، لو دخل غريب الناس تنكرون، دخل فلان بيت فلان كيف دخل؟ يعني إذن هذا الله أعلم إيش فعل وإيش فيه، لماذا يدخل وما هو فلان مش موجود؟ لكن أخو الزوج عادي يدخل والأخ مش موجود، الناس ما يبالوا، دخل بيت أخيه فما يبالوا، فيحصل الشر ويتمكن من الشر أعظم من الأجنبي. الواجب أن الواجب الواجب أن يعني يفصل الرجال على حدة والنساء على حدة، ولا يختلط هذا مع هؤلاء، لا يختلط هؤلاء مع هؤلاء، ولا يختلي هؤلاء مع هؤلاء، لا يختل، لا تخلو المرأة مع الرجل الأجنبي عنها في زوجها، لا تخلو معه، ولا بل تنفصل عنه، بل تنفصل عنه تماما. إلى هنا بارك الله فيك.